بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل نتدارس عقيدة أهل السنة والجماعة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا نتكلم في الليلتين الماضيتين عن تفسير آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي التي بيّن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قرأها في ليلة كان عليه من الله حافظ إلى الصباح ولا يقربه شيطان. هذه فائدتها عظيمة. وكنا نتكلم أيضا بعد ذلك، كنا نتكلم في فوائدها حتى وصلنا إلى قوله تعالى: وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي هو العلو، معنى العلي هو العلو، والعظمة في قوله العظيم. هذا العلو يا أخوان، ما هو العلو؟ ما هو العلو؟ ما هو الذي نثبته لله عز وجل؟ علو المكانة والشرف، علو المكانة والشرف، فيكون علوا معنويا. طيب، هل هناك علوا ذاتيا؟ نعم، نثبت أيضا، أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل علوا معنويا وعلوا ذاتيا. ما معنى العلو المعنوي؟ المكانة والشرف، ما فيها أحد مكانته مثل مكانة الله أو تقرب منها، أو شرفه لا يقارب شرف الله عز وجل. هذا هو العلو المعنوي والعلو الذاتي أيضا. ولكن الأمة اتفقت على إثبات العلو المعنوي لله عز وجل، لكن اختلفوا في إثبات العلو الذاتي لله تعالى إلى طرفين ووسط. ولذا يا أخوان نعرف أن دين الإسلام هو دين الاعتدال، دين الإسلام دين الوسطية. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة هي دين الوسطية، أيضا وسطا بين الغلو وبين الانحراف. انظروا إلى هؤلاء الذين اختلفوا في علو الله الذاتي. بعضهم يقولون الله في كل مكان. هل يعقل أن الله في كل مكان؟ الله واحد، يعني هنا وفي أمريكا وفي الصين وفي كل مكان، الله واحد وليس متعدد. هؤلاء يقولون الله في كل مكان، أخطأوا، لكنهم أخذوا بدليل وتركوا بعض القرآن، أخذوا بعض القرآن وتركوا بعض القرآن. أيضا آخرون قالوا لا، ما نقول الله في كل مكان. طيب ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ الله فوق؟ قالوا لا. الله تحت؟ قالوا لا. الله يمين؟ قالوا لا. الله شمال؟ قالوا. إذن أين هو؟ معدوم، معدوم، ما دام أنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. لكن أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل مستوى على عرشه، وعلمه في كل مكان، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذا هو الكلام الذي تطمئن إليه النفس، يرتاح إليه الضمير أيضا. ولذا نقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا بعلوه ذاتا، نحن لا نأتي بشيء من عندنا. أهل السنة والجماعة لا يأتون إلا بالأدلة من القرآن والسنة، فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال هو علي بذاته فوق كل شيء. ولا يلزم من إثبات العلو لله تعالى أن يكون محدودا، تحيط به المخلوقات، لأن العلو فوق المخلوقات كلها، العلو فوق المخلوقات كلها. ونحن عرفنا بالأمس كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الذي فوق المخلوقات كلها فضاء لا شيء فيه، حتى لا يقال إن الله قد أحاط به شيء من مخلوقاته. يعني لو قدرنا، ولله المثل الأعلى، أن المخلوقات كلها بمنزلة البيضة المعلقة في الهواء، الذي فوقها هو الهواء، وهي ليست محيطة بما فوقها، لأن ما فوقها عدم، فما فوق السماوات والأرض إلا العدم. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ليس فيه شيء حتى يحيط بالله عز وجل. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة إن الله فوق كل شيء بذاته، ولا يلزم من هذا القول أن يكون شيء محيطا به جل وعلا، وهذا واضح ظاهر. ولذا قلنا قصة امرأة الجهم، الجهم بن صفوان نسأل الله العافية، قال قيل لها إن الله استوى على العرش، الله أخبرنا أنه استوى على العرش، لكنهم يقولون ما استوى، يعني هم يكذبون الله سبحانه وتعالى، يؤولون. قالوا لها الآية إن الله استوى على العرش، قالت أعوذ بالله، محدود على محدود، يعني يلزم من كونه مستويا على العرش أن يكون العرش محدودا، أن يكون، لأن العرش معلوم أنه محدود، العرش محدود له قوائم كما جاء في الحديث، لكن الرب عز وجل لا يحيط به شيء. إذن عقيدتنا هو العلي بذاته حقا. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ علي بذاته حقا. نقول أعطونا الأدلة من القرآن والسنة، قالوا نعطيكم أدلة حتى تشبعوا، من القرآن ومن السنة ومن العقل ومن إجماع الصحابة ومن كل ما تريدون، فالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها متطابقة على علو الله تعالى بذاته. لو قرأنا القرآن الكريم وجدنا أن الأدلة متنوعة على علو الله كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق، فمرة يقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وآية أخرى يقول وهو العلي العظيم، ومرة يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومرة يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومرة يقول تعالى وهو القاهر فوق عباده، أنواع مختلفة من التعبيرات في القرآن الكثير، القرآن الكريم، وهي كثيرة، كلها تدل دلالة قاطعة على أن الله بذاته فوق كل شيء. اقرأ القرآن وفكر في المعاني. أيضا السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي نستفيدها إما قولا أو فعلا أو إقرار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ولذلك يا جماعة إذا قال الإنسان هذا في سجوده لا بد أن يفكر في علو الله عز وجل، فوقك، الله فوقك فاحترمه. ولذلك بعض من الناس إذا قرأ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لماذا تستعجل أنت؟ ولو تقولها مرة واحدة ولكن بهدوء، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان ربي الأعلى، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وأما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال في عرفة ألا هل بلغت، قال الصحابة نعم، قال اللهم اشهد يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس أن يردها إليهم. وأما إقراره فقد قال صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فسأل بأين الدالة على السؤال عن المكان، لكن لا يلزم من إثبات أن الله في مكان أن يكون المكان محيطا به. ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس باللغة العربية، وقد قال: أين الله؟ والذين ينكرون علو الله بذاته يقولون: أين بمعنى من؟ ليس من المعقول أن تكون بمعنى من، فيكون معنى أين الله أي من الله. خطأ. اللغة العربية واضحة يا إخوان، يعرفون من ويعرفون من ويعرفون أين، فهؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون استوى استولى. سبحان الله، الله يقول لكم استوى على وارتفع وأنتم تقولون استولى. ولذلك ينبغي يا إخوان أن نتأدب مع الله عز وجل، لا نخالف كلام الله عز وجل. هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها أين الله، يقول يعني من الله، لكن هذا لا يطابق الجواب، أيضا لا يطابق الجواب السؤال. لو قلنا أين بمعنى من، لكن جواب من الله أن تقول الله خالق السماوات والأرض مثلا. فعلى كل حال نقول هذا الحديث فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله عز وجل. أخذ بعض العلماء أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، لكن هذا بصحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. الأعمال لا تدخل في الإيمان ليس بصحيح، فكلما ذكر الإيمان وحده دخل فيه الأعمال، وكلما ذكر الإسلام وحده دخل فيه الأعمال. وإذا اقترنا فسر الإيمان بما في القلب والأعمال بالجوارح. فإن قال قائل: هو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسألها عن الأعمال بل حكم بإيمانها بالقلب، الجواب: ليس بلازم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الشيء سأل لسبب خاص، فالرجل الذي قال أوصني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فهل عدم الغضب أهم ما يوصى به؟ الجواب: لا. فقرائن الأحوال تبين السبب أنه خص هذا دون هذا. فلعل هذه الجارية عاشت بين الأصنام والأوثان التي تعبد وهي في الأرض، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ فقالت: في السماء. فعلم أنها نبذت الأصنام التي في الأرض، فيكون بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. مسألة الإيمان يا إخوان، مسألة الإيمان الآن شاعت بين الناس، وهي في الحقيقة خطيرة، لأنها ربما تؤدي إلى مذهب المرجئة، ثم يزداد الناس فسادا إلى فسادهم. أما في الدعوة إلى الله عز وجل فلا تغلو كما فعل بعض الناس، بحيث يمتحن الناس فيمسك واحدا منهم فيقول: أين الله؟ فهل الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما يدعو الناس يقول أين الله؟ أبدا، بل يدعوهم أول شيء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يحل لك أن تجابه في الدعوة إلى الله فتقول أين الله. نعم، إذا كنت في قوم ينكرون وجود الله فيمكن لك أن تقول للشخص أين الله لتعرف هل هو منكر أو مثبت، لكن أن تجعل هذه هي مقدمة الدعوة إلى الله هذا غلط عظيم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولقد بلغني أن بعض الدعاة أول ما يسأل الإنسان يقول أين الله، لكن الصحيح بل أعلمه بالتوحيد، أول شيء علمه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه مسألة تأتي بها فيما بعد. وإذا علمت أن بقلبه أن الله في كل مكان أو أن الله ليس فوق فحينئذ بلغه وبين له. الآن عرفنا يا إخواني الأدلة على إثبات أن الله سبحانه وتعالى ذاتا فوق السماوات والأرض لا يحيط به شيء من القرآن ومن السنة وأيضا من الإجماع، إجماع الصحابة. كيف نعرف إجماع الصحابة؟ أنهم مجمعون على أن الله فوق السماوات السبع، فوق العرش وفوق السماوات السبع. العلماء رحمهم الله يقولون إن الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء. لكن ما هو الدليل على إجماعهم؟ ما هو الدليل على إجماع الصحابة والتابعين؟ ينبغي يا إخوان أن نعرف أن نصوص الكتاب والسنة تدل على العلو بالذات، ولم يرد قول واحد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها. إذن هم مجمعون على مدلولها، ولهذا إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. طيب ما هو الدليل من العقل على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع؟ العقل، العقل يدل على علو الله تعالى بذاته. لأننا لو سألنا أي إنسان عاقل هل العلو من صفة الكمال أو من صفات النقص، ماذا يقول؟ من صفات الكمال، من صفات الكمال بلا شك. فالعلو صفة كمال بإجماع العقلاء، وقد ثبت لله تعالى كل وصف كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى والسفل نقص، نقص والله منزه عن ذلك النقص. فدل العقل على علو الله تعالى من وجهين: الوجه الأول ثبوت صفات الكمال له، الوجه الثاني انتفاء صفات النقص عنه. فإن قال قائل هل لنا أن نستدل بالعقل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ قلنا إنما يتعلق بأمور الأسماء والصفات من أمور الغيب، وأمور الغيب تعتمد على الخبر المحض، ولا يمكن دخول العقل على وجه التفصيل في باب الأسماء والصفات، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه. وعلى هذا فإن العقل يدرك إدراكا عاما بأن الرب لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، هذا على سبيل العموم. ولهذا نستدل أحيانا على ثبوت الصفة لله بالسمع والعقل، فنقول دليله من الشرع كذا ومن العقل كذا، لكن تفاصيل ذلك لا يمكن إدراكها بالعقل. ولذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الأسماء والصفات، لأنه يؤدي به الخطأ إلى تحريف الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل، ولكنه في الحقيقة عقل عقل وليس عقلا، يعني أنه يعقل العقل عما ينبغي أن يكون عليه. فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى بعقلك القاصر؟ وهل هذا إلا عقل للعقل الرشيد؟ ولهذا ضل من ضل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي، لكنهم كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، نسأل الله العافية. فمثلا إذا قال القائل القدرة صفة كمال، هل يعلم ذلك بالعقل؟ نعم، القدرة يعلم بذلك بالعقل، فنثبت لله تعالى صفة القدرة. لكن أين نحن من الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات القدرة؟ نأتي أولا بالدليل السمعي، ثم نأتي بالدليل العقلي، والدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي ويشهد بصحته. أيضا الفطرة يا إخوان تدل على أن الله فوق السماوات، كل إنسان مفطور على أن الله في السماء حتى الكفار، فلو دعا الكافر ربه لرأيته يتجه قلبه نحو السماء، بل العجوز التي لا تقرأ ولا تعرف شيئا من الكتب تعرف أن الله فوق، وهي عجوز لا تدري، لكن بمقتضى فطرتها فتجدها في مصلاها تقول يا رب، ترفع يديها إلى الله عز وجل. فمن أعلمها بذلك؟ الجواب فطرتها، هذا شيء مفطور عليه الخلق، بل كل إنسان الآن يدعو ربه يتجه قلبه للسماء، يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، والذي دله على ذلك الفطرة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول اجتمع بي أناس من هؤلاء الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان، يعني الشيخ ابن عثيمين اجتمع مع أناس يقولون إن الله بذاته في كل مكان، يقول اجتمعت معهم وكان ذلك يوم النحر في منى، فقلت لهم أنتم أمس في عرفة؟ قالوا نعم. قلت كيف تدعون الله؟ تقولون يا رب، يعني أيديكم إلى الأرض أو يمين أو يسار؟ قالوا لا، نقول يا رب برفع أيدينا إلى السماء. إذا رفعتم أيديكم إلى من تدعونه؟ فقالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن السماء قبلة الداعي. فانظر الشيطان كيف لبس عليهم، سبحان الله. فأنت الآن عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو، قبلتك الكعبة وليس هي قبلة الداعي، لكنك ترفع يديك إلى المدعو لا شك ولا تحتاج إلى تحريك. إذن العلو المعنوي متفق عليه بين الأمة، والعلو الذاتي مختلف فيه، لأنه كما قلنا الناس انقسموا فيه إلى طرفين ووسط، الناس انقسموا في علو الله الذاتي فوق إلى طرفين ووسط. طرف قالوا إن الله تعالى في كل مكان، فإن جئت إلى المسجد فالله فيه، أو في السوق أو في الشارع أو في البر أو في البحر أو في الجو أو في الأماكن القذرة أو في جوف الحيوانات فالله فيه، أعوذ بالله. فهم يقولون إنه في كل مكان، نسأل الله العافية. يقول الشيخ هذا كفر، هذا كفر. حتى لو سألتهم هل الله في جوف الحمار؟ قالوا نعم. الله في جوف الكلب؟ قالوا نعم. هذا كفر، نسأل الله العافية. ولو أنك وصفت أحدا من المخلوقين بهذه الأوصاف لجلدك أكثر من 80 جلدة، فكيف الله عز وجل؟ لكن هؤلاء زين لهم سوء أعمالهم، فهؤلاء قالوا الله في كل مكان. هذا خطأ، الذين قالوا الله في كل مكان خطأ، ليس عندهم دليل. أيضا الطائفة الأخرى المقابلة لهم قالوا إن الله تعالى ليس فوق العالم. طيب أين هو؟ تحت العالم؟ قالوا لا، لا تحت العالم. هل هو متصل بالعالم؟ قالوا لا. هل هو منفصل عن العالم؟ قالوا لا. هل هو مباين للعالم؟ قالوا لا. أين هو؟ يعني كأنهم يقولون الله غير موجود. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين رحمه الله لمحمد بن فورك لما وصف الله تعالى بهذا، قال بين لنا الفرق بين إله تعبده وإله معدوم. يعني الذي يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين كأنه يقول الله لا غير موجود. ولذلك قال بين لنا الفرق، إله تعبده وإله معدوم فلا فرق. ولهذا قال بعض العلماء رحمه الله رحمهم الله: لو قيل لك صف لنا العدم لم تجد وصفا أدق من هذا الوصف. هؤلاء مساكين أخطأوا، وهؤلاء أيضا الأوائل أخطأوا. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله تعالى فوق كل شيء، وليس في كل مكان، ولا يحل في شيء من مخلوقاته أبدا. وهل يضر إذا قلنا إن الله فوق كل شيء بدون إحاطة به، هل يضر الله شيئا؟ أبدا، ليس في نقص. ولهذا نقول إن علو الله بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو واضح ولله الحمد، ولا إشكال فيه إلا على من أعمى الله بصيرتهم. لو قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه ليس له مكان. فإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة في هذه السعة والعظمة فهو أيضا ليس له مكان، نقول لهم نعم إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي لي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بأدلة أخذوا ببعض القرآن وتركوا بعضه. الذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وفي الآية الأخرى: وهو معكم أينما كنتم. يقال لهم: هؤلاء ما فهموا القرآن، ما فهموا معاني القرآن. إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو. يعني عندنا أدلة علو وعندنا أيضا معية ذاتية، هل يمكن أن نجمع بينها وإلا ننفيها؟ هم أخذوا بجزء وتركوا الجزء الآخر، نقول لهم الله استوى على العرش وهو معكم، كيف يكون ذلك؟ نجمع بينها علمه في كل مكان وهو مستوى على عرش سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون لا، نقول استوى على العرش نؤولها، وأما ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان. ولذا هؤلاء أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضها، نسأل الله العافية. وهذه طريقة اليهود، اليهود يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعض. وأيضا إذا قلتم هو معناه مع علوه فهذا هو المطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام العرب المعروف: ما زلنا نسير والقمر معنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: القمر من أصغر مخلوقات الله، يعني الفلكية، وهو مع المسافر وغير المسافر. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه الخليفة في الأهل، كيف يكون ذلك؟ كما لإحاطته بالمسافر وأهله. فالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الشيء من المخلوقات عاليا وهو معك، فكيف بالخالق عز وجل؟ ولذا نؤمن يا إخوان إيمانا صادقا قويا جازما لا شك فيه أن الله هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ما معنى عالم الغيب؟ ما معنى عالم الغيب؟ المراد به الغيب المطلق، لأن الغيب نوعان، الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق. والغيب كل ما غاب عن الإنسان، فالغيب المطلق يختص الله بعلمه، والغيب النسبي يختص بعلمه من لم يكن غيبا عنده. مثلا أنت الآن لك أشغال في نفسك، أنت لك أشغال في نفسك، فهي بالنسبة لي غيب، وبالنسبة لك معرفة شهادة. والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلو قال مثلا: سيكون غدا كذا وكذا، قلنا هذا كافر. فهذا كافر إذا قال أنا أعلم ما يكون في غد، أما إذا قال أنا أتخرص وبناء على الحوادث أقول سيكون غدا كذا وكذا، فهل هذا ادعى علم الغيب؟ لا. ولو قال سيقدم فلان غدا بناء على ما جرى من الأحوال، فهذا ليس علم الغيب. لكن لو قال أنا أجزم أنه سيكون كذا وكذا غدا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر، قلنا هذا كذب وهذا تكذيب للقرآن. فلا يعلم الغيب إلا الله، لكن نحن نعلم بالأمارات، نعلم بالأمارات. إذا رأينا السحاب قلنا هذا إن شاء الله يأتي مطر، لكن ربما يأتي المطر ربما لا يأتي المطر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب. ما معنى عالم الغيب؟ كل ما غاب عنا فالله يعلمه. أما أنت عندك علم غيب نسبي، يعني في نفسك شيء تعلمه وأخوك لا يعلمه. أيضا ما هي الشهادة؟ الله عالم الغيب والشهادة. ما هي الشهادة؟ الشهادة المشاهد، يعني لا يخفى عليه شيء، لا مشاهد ولا غائب. ولذلك قال عز وجل: هو الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، والرحيم كذلك اسم من أسماء الله تعالى، فهذان اسمان عظيمان ختمت بهما البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومعناهما ذو الرحمة. لكن الأول باعتبارها وصفاً، والثاني باعتبارها فعلا، وذلك أن رحمة الله وصف وفعل، فهو ذو رحمة وهو يرحم. قال الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وبناء على هذا فليس في ذلك تكرار، يعني إذا قلنا الرحمة الدال عليها الرحمن هي رحمة باعتبارها وصفا، والرحمة الدال عليها الرحيم هي رحمة باعتبارها فعلا، حينئذ نقول ليس في الجمع بين هذين الاسمين تكرار. الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل باعتبارها وصفا لله تعالى، ومعنى صفة ذاتية أنها من الصفات اللازمة أبدا وأزلا، فهو عز وجل لم يزل ولا يزال رحيما، وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم صفة فعلية، لأن الله تعالى يرحم فلانا ولا يرحم فلانا، وكل شيء يكون كذلك، فهو من الصفات الفعلية. إذن الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل باعتبارها وصفا، وفعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم. وإنما قلنا هذا لأنه جمع بينهما، فإذا حملنا هذا على معنى وهذا على معنى سلمنا من الترادف، وإذا دار الأمر بين الترادف والتباين وجب حمل الكلام على التباين، ليكون للكلمة الأخرى فائدة غير التكرار. ثم إن الله رحيم باعتبار الرحمة فعلا له، ليس معناه أنه غير متصف بالرحمة، لأنه لا يرحم إلا من كان ذا رحمة، لكن الرحمن نظر فيها إلى الوصف أكثر، وهذه إلى الفعل أكثر. ولهذا بنية كلمة الرحمن تدل على ذلك، فكلمة فعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء، فتقول هذا الرجل غضبان، يعني ممتلئ غضبا، وكذلك سكران وندمان وما أشبه ذلك. فإذا ذكر الرحمن أو الرحيم وحده شمل الوصف والفعل، كقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فهذا يشمل الوصف والفعل. ولكن للأسف بعض من الذين ادعوا العلم وهم الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة والجهمية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية يا إخوان، قدموا فلسفة اليونان، قدموا عقولهم على كلام الله عز وجل، فأولوا كلام الله وحرفوا كلام الله عز وجل. الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يقولون ليس لله رحمة، الله سبحانه وتعالى يخبرون أنه يرحم وأنه رحيم، ويقولون ليس لله رحمة. إذن ما معنى الرحمة في القرآن الكريم؟ وما معنى الرحمة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول الإرادة، يقولون الرحمة هي الإرادة. لا، هناك فرق بين الإرادة والرحمة. أما أن نثبت لله رحمة، يقولون أما نثبت لله رحمة هذا حرام. لماذا يا إخوان؟ يقولون وصفت الله بما لا يليق به، وإذا وصفت الله بالرحمة وصفته بما لا يليق به. لماذا؟ ليه يا جماعة؟ أعطونا الدليل، أعطونا الدليل. قالوا لأن الرحمة فيها ليونة وفيها سهولة، والرب عز وجل منزه عن ذلك، فالرب ذو سلطان عظيم لا يرق، والرحمة فيها رقة. ما رأيكم في كلامهم هذا؟ سبحان الله، سبحان الله، هذا ولا يقوله الجهلة، حتى الجهلة. طيب ماذا تقولون في قوله تعالى الرحمن الرحيم؟ وماذا تقولون في قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة؟ وماذا تقولون في قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء؟ قالوا معناها الإرادة، يعني إرادة الخير. فمعنى الرحمن أي مريد الإنعام والإحسان، أو هو الإحسان نفسه. فيفسرون الرحمة تارة بإرادة الإحسان وتارة بالإحسان نفسه، ونقول لهم إرادة الإحسان ناتجة عن الرحمة، فمن يريد الإحسان إلا من كان رحيما، والإحسان نفسه ناتج عن الإرادة الناتجة عن الرحمة. وفسروا الرحمة أيضا بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه دون الصفة لله عز وجل، فقالوا إن الرحمة تقتضي اللين والرقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. فالإرادة هم يثبتونها بالدليل العقلي، يقولون الإرادة ثابتة، فنحول الرحمة إلى معنى الإرادة التي نقر بها ونثبتها. وبعضهم يقول لا، بل الرحمة هي الإحسان نفسه، والإحسان مثل ما أنعم الله عليك بمال، أو أنعم الله عليك بعلم، أو أنعم الله عليك بولد، فهذا الإحسان المراد به النعمة، ويكون مخلوقا على هذا، لأن العلم الذي عندك مخلوق، والولد مخلوق، والمال مخلوق، فيفسرونه إما بالمخلوق أو بالإرادة، لأنهم لا ينكرون أن يكون لله مخلوق، ولا ينكرون الإرادة. مساكين، مساكين هؤلاء يا إخوان، لأنهم تعلموا الفلسفة حتى كلامهم غير مفهوم، كلامهم الذي يقرأه لا يفهمه، لكن العلماء يقولون إذا أثبتتم الإرادة فقد شبهتم الله بالمخلوق، لأن المخلوق له إرادة. قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وقال تعالى من كان يريد العاجلة. فأثبتتم لله إرادة وللمخلوق إرادة، فيلزم على قاعدتكم المماثلة. وأيضا إذا فسرتم الرحمة بالنعم التي أنعم الله بها، فإن هذه النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن إرادة، وإرادة النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن رحمة، فلزمكم ثبوت الرحمة على كل حال. نريد أن نختم درسنا بخلاصة، بخلاصة. أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله تعالى لنفسه من صفة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته الله تعالى لنفسه بصفة، لكننا نقول إن الصفة التي أثبتها الله تعالى لنفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما، بل الصفة التي أثبتها له وأثبتها للمخلوق بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق. فمثلا نقول رحمة الخالق واسعة، يرحم كل المخلوقات، لكن رحمة المخلوق عظيمة. رحمة الخالق واسعة ورحمة المخلوق قليلة ضعيفة، وقد تنتفي في موضع يجب أن تكون فيه، وقد تكون في موضع يجب أن لا تكون فيه. أليس يا إخوان؟ أليس بعض الناس يرحم الزاني؟ يقول لا تجلدوه، مسكين مريض، هو يصلي يصوم يزكي، لكن غلبته الشهوة يوم من الأيام وزنا، ارحموه. هل هذا موضع رحمة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الله تعالى يقول ولا تأخذكم بهما رحمة في دين الله. فرحمة المخلوق ناقصة، رحمة المخلوق ناقصة، قد تنتفي في موضع يجب أن يكون رحيما، وقد توجد في موضع يجب أن يكون غير رحيم. لكن رحمة الله كاملة لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة. قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فبينهما فرق عظيم، إرادة الله وإرادة المخلوق، أيضا رحمة الله ورحمة المخلوق. فنحن نثبت لله عز وجل من الصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نمثل ولا نكل ولا نكيف. ما نقول كيف؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى له سمع، وابن آدم له سمع، بينهما فرق. سمع الله ليس مثل سمع ابن آدم، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لا نشبه، لا نمثل، لا نقول كيف. إذا أثبتنا أن لله عينين لا نمثلها، لا نشبهها. إذا أثبتنا أن لله يدين لا نمثلها، ولا لكنه أخبرنا، فإذا أخبرنا بشيء نثبته كما أخبرنا به سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.